إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. وصول مئات من القوات البرية الأمريكية إلى مطار قرب مدينة قندهار جنوب أفغانستان، مبعوثون من الوفود المشاركة في محادثات السلام الأفغانية يصلون إلى بون ألمانيا، هجوم انتحاري فلسطيني عند معبر بين قطاع غزة وإسرائيل. السعودية والسلطة الفلسطينية تطالبان بنشر مراقبين دوليين في الأراضي المحتلة. إلى التفاصيل. تم نقل مئات من القوات البرية الأمريكية جوا إلى مطار قرب المعقل الرئيس لميليشيا طالبان في قندهار جنوب أفغانستان، وذكر مسؤولون عسكريون أمريكيون أن عناصر مشاة البحرية المارينز الذين نقلوا على متن مروحيات ليلة أمس سيتم تعزيزهم بمئات آخرين من السفن الأمريكية في بحر العرب. وفي تطورات أخرى، أعلن التحالف الشمالي الاثنين استيلاء قواته على مدينة قندوز آخر معقل لطالبان في شمال أفغانستان. أسرا من مقاتلي طالبان استمروا اليوم في تمردهم العنيف في قلعة جانجي التي يحتجزون داخلها، وصرح أحد قادة التحالف الشمالي شجان الدين بأن التمرد أسفر منذ بدئه يوم أمس عن مقتل ما لا يقل عن 400 من الأسرى، فيما قدر أحد جنود التحالف الذين قاتلوا لإخماد التمرد قدر عدد الذين ما يزالون على قيد الحياة بمئة أسير من قوات طالبان، لكن هذه الأعداد غير مؤكدة. مسؤولون من البنتاغون أكدوا قيام طائرات أمريكية بقصف جزء من القلعة حيث يحتجز الأسرى، لكنهم نفوا تقارير أفادت بمقتل أحد العسكريين الأمريكيين. وكان هؤلاء الأسرى استسلموا لقوات التحالف الشمالي في قندوز، وأفيد بأن معظمهم من حلفاء طالبان الأجانب من الشيشانيين والباكستانيين والعرب. على الصعيد الدبلوماسي، صرح وزير خارجية التحالف الشمالي عبدالله عبدالله الاثنين بأنه يتوقع أن تفضي محادثات الفصائل الأفغانية في بون ألمانيا إلى وضع جدول زمني لعملية السلام في أفغانستان. في طهران، نقلت صحيفة إيرانية عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه أن بلاده ستقبل أي قرار للأمم المتحدة في بون طالما يحترم هذا القرار مصالح الأفغانيين والدول المجاورة. وفي بغداد، انتقدت صحيفة القادسية الاثنين مبعوثي الفصائل الأفغانية المشاركة في المحادثات ووصفتهم بأنهم عملاء الولايات المتحدة. يشار إلى أن هؤلاء المبعوثين يتوافدون على مدينة بون حيث ستفتتح محادثات السلام غدا. ويفيد مراسل إذاعة أوروبا الحرة بأن وفدا يمثل ملك أفغانستان السابق محمد ظاهر شاه وصل إلى بون وهو برئاسة أحد كبار مساعديه عبد الستار سيرات. وفد الملك السابق أعرب عن تفاؤله بنجاح المحادثات في إحلال السلام في أفغانستان. ويفيد مراسلنا بأن وفدين آخرين وصلا أيضا إلى بون، أحدهما يمثل ما تعرف بجماعة قبرص التي تضم لاجئين أفغانيين يقيمون في إيران، والثاني يمثل القائد العسكري للتحالف الشمالي رشيد دوستم. في غضون ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن طائرة عسكرية بريطانية تنقل أعضاء الوفد الرئيسي للتحالف الشمالي إلى بون. هذا ومن المتوقع أن يشارك في المحادثات نحو 32 زعيما أفغانيا. أعلنت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا نفذ الاثنين هجوما انتحاريا عند معبر إيريتس بين إسرائيل وغزة. الناطقة ذكرت أن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى، ولم ترد أنباء مباشرة عن إصابة أي من الفلسطينيين عدا عن مقتل منفذ الهجوم. ويأتي هذا الحادث إثر قيام إسرائيل يوم الجمعة الماضي باغتيال أحد كبار زعماء منظمة حماس الفلسطينية المتطرفة، وقد تعهدت هذه الفئة بالانتقام ردا على مقتله. يذكر أن هجوم اليوم نفذ قبل ساعات من وصول وفد أمريكي إلى المنطقة في مهمة سلام جديدة. على صعيد ذي صلة، دعت المملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية إلى نشر مراقبين دوليين فورا في الأراضي المحتلة لحماية الفلسطينيين. الدعوة المشتركة صدرت إثر اجتماع بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الرياض في وقت متأخر أمس. الزعيمان ناشدا إسرائيل أيضا تطبيق تقرير لجنة ميتشل الذي يتضمن توصيات في شأن عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات ووقف هجمات ضد مدنيين فلسطينيين. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية، قدمتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. كرست صحيفتان أمريكيتان هما نيويورك تايمز وواشنطن تايمز مقالين للبحث في أسئلة تتعلق بإمكان أن تتعرض بغداد إلى ضربة عسكرية في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الإرهاب الدولي. أياد الجيلاني يعرض للمقالين.
تواصل الصحافة الأمريكية التعليق على الطروحات المتعلقة بإمكان شمول العراق بالحرب على الإرهاب. اثنتان من هذه الصحف اعتبرتا أن الوقت الراهن ليس مناسبا لشن حرب على العراق، ففي تعليق لها اليوم تقول النيويورك تايمز إن إدارة الرئيس بوش سترتكب خطأ جسيما لو شنت هجوما عسكريا على العراق، بينما نشرت الواشنطن بوست مقالا لأحد كبار محرري وكالة يونايتد بريس انترناشنال الإخبارية يقول فيه إن المبررات لشن هجوم حاسم على النظام العراقي كثيرة، ولكن لا بد من معالجة هذا الموضوع بعيدا عن كونه مكملا لعمليات أفغانستان. تقول نيويورك تايمز في افتتاحيتها اليوم إن النجاح السريع الذي تحققه القوات الأمريكية في أفغانستان أخذ يسفر عن توجهات تحبذ شن عمل عسكري لإطاحة صدام حسين من السلطة في العراق. صحيح تقول الصحيفة أن العالم سينعم بأمان أكبر لو تم القضاء على ديكتاتورية صدام حسين القاسية، ولكن السبل الكفيلة بإزالته على المدى القريب ليست متوفرة الآن. وتتابع الصحيفة قائلة إن مهمة أمريكا لم تنتهي بعد، فما زال أسامة بن لادن وأعوانه أحرارا، وما زال موضوع تشكيل حكومة مستقرة في أفغانستان في بدايته، وهي ظروف تجعل من بقاء أفغانستان معقلا للإرهابيين أمرا محتملا. أما إنجاز المهمة في أفغانستان فيتطلب بحسب التعليق الحفاظ على وحدة التحالف الدولي القائم حاليا، ذلك التحالف الذي سرعان ما سينهار في حال شن حرب على العراق في هذه المرحلة. وتوضح الصحيفة قائلة إن تأييد زعماء العرب لصدام حسين ليس شاملا، ولكن الرأي العام العربي لن يسمح لهم بتأييد عمل عسكري أمريكي ضده، خصوصا في غياب براهين قاطعة تثبت تورطه في الاعتداءات أيلول الماضي الإرهابية. وتحذر الصحيفة من أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستجدان نفسيهما منفردتان في أي حملة عسكرية على العراق. وتمضي الصحيفة في تعليقها إلى أن التحديات العسكرية المتمثلة في حرب في العراق تفوق بكثير كل ما شاهدناه لحد الآن في أفغانستان، ففي وسع صدام حسين الاعتماد على ولاء جيش كبير مجهز بأسلحة تفوق أسلحة طالبان في حداثتها وفتكها، كما إن مركز قوته في العاصمة بغداد لا يلائم أبدا ذلك النمط من عمليات القوات الخاصة المستخدم حاليا في أفغانستان. وسيترتب على القوات الأمريكية أيضا شن عمليات بمعزل عن أي حليف محلي يشابه تحالف الشمال في أفغانستان. فالمؤتمر الوطني العراقي الذي يمثل المعارضة العراقية التي تدعمها واشنطن هو عبارة عن مجموعة من السياسيين المنفيين المتناحرين ولا قوات قتالية تحت إمرتهم. وتؤكد الصحيفة أن القوة الجوية الأمريكية الضاربة لا يمكنها السيطرة على الموقف في غياب قوات تقاتل على الأرض. صحيح في رأي الصحيفة أن في إمكان أمريكا إرسال قوة كبيرة قادرة على حسم المعركة إلى المنطقة، ولكن إعداد هذه القوة يتطلب وقتا طويلا، كما على واشنطن ألا تعتمد هذه المرة على قواعد عسكرية وعلى مواقع تجميع قواتها في السعودية. أما ما ينبغي على واشنطن الاهتمام به الآن فهو استنادا إلى افتتاحية نيويورك تايمز تركيز الجهود الرامية إلى تكوين معارضة عراقية داخلية جادة، فهناك مئات الآلاف من العراقيين المتذمرين رغم فعالية أجهزة الأمن الحكومية المخيفة. وترى الصحيفة أن معارضة داخلية فعالة يمكن أن تتطور لتصبح قوة قتالية ذات كفاءة لتتحول بالتالي إلى نواة حكومة مستقبلية. أما واشنطن بحسب التعليق فعليها أن تمارس أقصى الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على بغداد، إذ في وسعها مثلا أن تستغل تحسن علاقاتها مع روسيا في استحداث نظام عقوبات فعالة جديد في الأمم المتحدة، وفي الضغط من أجل استئناف عمليات التفتيش عن أسلحة العراق المحظورة. وتخلص الصحيفة الأمريكية إلى أن التحدي المتمثل في التخلص من صدام حسين يستحسن تأجيله إلى يوم يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد فيه على تأييد قوي وفعال تقدمه قوات المعارضة داخل العراق. في السياق ذاته نشرت صحيفة الواشنطن تايمز أمس الأحد مقالا لمحرر وكالة يونايتد بريس انترناشنال المخضرم أرنو دبورشغراف، يقول فيه إن على الذين يرغبون بقتل ثلاثة أفاعي سامة أي أسامة بن لادن وملا محمد عمر وصدام حسين بحجارة واحدة أن يعيدوا النظر في تفكيرهم. ويروي المقال عن مسؤولين كبار في دول ممتدة من المغرب إلى الأردن ومن تركيا إلى عمان اتفاقهم على آراء متشابهة، يلخصها المحرر بقوله إن رغبة الولايات المتحدة في شن حملة عسكرية على العراق لم تثر دهشة أحد. أما الغريب فهو اعتقاد أمريكا بأنها تستطيع شن مثل هذه الحملة بتأييد من أي من الدول العربية أو تركيا. ومن الآراء المتفق عليها أيضا أن نظام العقوبات والضربات الجوية المستمرة على العراق يعتبران أمرين شائكين في العالم العربي، حيث أنهما يولدان شعورا بالحقد تجاه أمريكا. وهناك أيضا شعور قوي معاد لأمريكا في العواصم العربية نتيجة الحملة الراهنة الهادفة إلى الربط بين النظام العراقي وأحداث أيلول الماضي الإرهابية، كما ستضع الحملة العسكرية المحتملة ضد العراق زعماء عرب ممن يعتبرون أصدقاء أمريكا مثل الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تحت ضغوط محلية جبارة لإبعاد أنفسهم ودولهم عن مثل هذا التوسيع في العمليات العسكرية الجارية. ويمضي المحرر في مقاله إلى أن افتراض كون العراق محور النشاط الإرهابي العالمي يتطلب تمحيصا أكثر دقة وواقعية، ويروي أن القاضي جان لوي بروغيير الذي يعمل على عدة جبهات منذ 1985 في مطاردة الإرهابيين عبر أوروبا ودولة الإمارات وليبيا والجزائر وغيرها، تمكن من محاصرة الإرهابي الدولي راميريز سانشيز الشهير بكارلوس، ودبر عملية اختطافه وتخديره وإعادته إلى فرنسا حيث يقضي الآن حكما بالسجن مدى الحياة. ويضيف المحرر أن هذا القاضي يستحق الاستماع إلى رأيه لكونه نجح أيضا في تفكيك بعض خلايا شبكة القاعدة، كما أحبط محاولة هذه الشبكة تفجير السفارة الأمريكية في باريس، ودمرت جماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية سيئة الصيت. وينسب المقال إلى بروغيير قوله في عدد من اللقاءات الصحفية في أوروبا أخيرا إن الخلايا الإرهابية المستقلة القائمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ليست بحاجة إلى تلقي الأوامر من بن لادن أو من بغداد كي تنفذ المراحل التالية من حربها المقدسة. وأكد القاضي في مقابلة أجرتها معه نيويورك تايمز أن الهجمات الإرهابية القادمة البيولوجية منها والكيماوية لن تشبه اعتداءات أيلول الماضي على الإطلاق، وأضاف قائلا استنادا إلى المقال: لدينا أدلة تشير إلى خطط لتسميم مصادر المياه بمادة السيانايد الفتاكة، وهي عملية سهلة للغاية في تنفيذها، ولكن منعها صعب للغاية أيضا. لا شك، يقول ديبورشغراف في استمرار الاتصالات بين أجهزة صدام حسين الاستخبارية وعملاء شبكة القاعدة، ولا شك أيضا أن صدام يمتلك ترسانة من الأسلحة البيولوجية والكيماوية، والجميع يعلم أنه مصاب بجنون العظمة، وهو بالتالي رجل خطر جدا، وذلك منذ أن بدأ في إدارة الأجهزة الأمنية العراقية في أوائل السبعينيات. أما ضرورة رحيله وتحرير شعبه فتعتبر من المسلمات الضرورية في إحلال السلام في الشرق الأوسط، ولكن المواجهة معه لا يمكن أن تتم كمسألة تضاف إلى الحملة الأفغانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم مجموعة من التطورات والمستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي، ونركز في هذا الخصوص على عدد من المحاور. أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقي القبض على أفراد خلية فلسطينية يدعمها العراق، وصحيفة إسرائيلية تؤكد أن الخلية حصلت على كميات من مواد كيميائية تدخل في تصنيع قنابل ميدانية. وزير الخارجية العراقي يشدد على رفض بلاده تعديل نظام العقوبات، ويهدد بوقف التعامل مع برنامج النفط مقابل الغذاء في حال عدم تجديده في صورته الحالية. بغداد تتهم الأطراف الأفغانية المشاركة في المؤتمر الخاص بالبحث في تشكيل حكومة أفغانية موسعة بأنها مأجورة وعميلة للولايات المتحدة. هذا ويضم الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش تقارير ورسائل صوتية من عدد من مراسلين
ومقابلة أجريناها مع محلل اقتصادي أردني في شأن احتمالات تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء أو فرض نظام جديد للعقوبات على العراق. اعتقلت السلطات الأمنية الإسرائيلية 15 فلسطينيا اتهموا بالانتماء إلى خلية يدعمها العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي المعروف بشين بيت اعتقل أفراد الخلية الذين كانوا وراء خطف وقتل شاب إسرائيلي في تموز الماضي وزرع قنبلة قرب حيفا شمال إسرائيل كان قد أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح. وأضاف البيان أن أفراد الخلية تلقوا تدريباتهم في العراق في إطار التعاون بين الاستخبارات العراقية ومنظمة جبهة التحرير العربية التي يرأسها محمد عباس المعروف بأبو العباس. في السياق نفسه تحدثت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن الموضوع وكتبت أن الخلية اكتشفت قبل 3 أشهر وأن أحد أعضائها كان مسؤولا عن ضمان الحصول على الأسلحة بينها 400 كيلوغرام من مادة حصل عليها من تجار للمواد الكيميائية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى صدر صفحاتها الأولى اليوم نقلا عن المصادر الأمنية النقاب عن قيام الاستخبارات العسكرية العراقية بتدريب خلايا إرهابية على حد تعبيرها فلسطينية تابعة لمنظمة جبهة التحرير العربية بقيادة أبو العباس الموجود حاليا في بغداد، حيث ألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض على 15 فردا من هذه المجموعات بعد أن عادوا إلى الضفة الغربية من بغداد في الأسابيع الأخيرة. وتشير التفاصيل من المصادر الأمنية إلى أن أفراد المجموعة جاءوا من منطقة رام الله ومعسكر قلنديا في الضفة الغربية واجتازوا دورة تدريبية في معسكر القدس قرب بغداد في إطار هذه المنظمة التي عرفت بمسؤوليتها عن اختطاف السفينة أكيلا لاورو العام 1985. وفي معرض اعترافاتهم ونتائج التحقيق مع أفراد المجموعة اتضح أن الاستخبارات العسكرية العراقية هي التي تدير قاعدة التدريب القدس وأن ضباط في سلاح الهندسة العراقية ووحدات أخرى هم الذين يدربون المشتركين في الدورة عن العمليات التخريبية بواسطة المتفجرات وعمليات الاختطاف والقتل إلى جانب عمليات تفجير البنايات واستعمال الأسلحة الفردية والأوتوماتيكية وزرع الألغام وإلى آخره. كما أفادوا بأنهم عادوا إلى الضفة الغربية عن طريق الأردن بعد أن زودتهم الاستخبارات العسكرية العراقية بالمال والسلاح والمواد التخريبية وخططت لهم العمليات التي كانوا ينوون القيام بها ومنها وضع مواد متفجرة في محيط المطار المدني مطار بن غوريون، تفجير سيارة مفخخة في قلب تل أبيب وكذلك المسبح التابع للشبيبة عند مداخل يافا. كما اتضح أن الاستخبارات العسكرية العراقية بالتعاون مع أحد كبار مساعدي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وهو رئيس لجنة المتابعة الفلسطينية الجنرال عبد الرازق يحيى أفلحت في إرسال بعض المواد المتفجرة الإضافية لأعضاء المجموعة في رام الله وذلك بواسطة السيارة الخاصة لليحيى الذي يحمل شهادة إسرائيلية عن كونه من كبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية الذي يسمح له بالعبور دون تفتيش سيارته. ويذكر أن صحيفة الرأي الأردنية كشفت النقاب عن محاولات لتهريب أسلحة ومواد متفجرة من العراق إلى الضفة الغربية عن طريق الأردن وأن سلطات الأمن الأردنية ألقت مؤخرا القبض على سائق شاحنة عراقي حاول تهريب 40 قنبلة يدوية إلى الضفة الغربية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
في غضون ذلك يتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بزيارة إلى العاصمة التركية في الأسبوع المقبل. تقارير الصحافة التركية تشير إلى أن الموضوع العراقي سيكون أحد النقاط المدرجة على جدول أعمال محادثات الوزير الأمريكي. مراسلتنا في أنقرة سعادة أرج في التقرير التالي.
توقعت تقارير صحفية أن تتركز المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في أنقرة الأسبوع المقبل توقعت أن تتركز على الشأن العراقي. الزيارة المرتقبة التي ستتم في الرابع من كانون الأول ستستغرق 24 ساعة فقط. سيبحث فيها باول أيضا الوضع في أفغانستان وقرار أنقرة إرسال قوات تركية إلى هذا البلد، كما رأى فكرة بيلا المعلق السياسي لصحيفة مليات. باول سيلتقي رئيس الوزراء بولاند أجافيت ويثير معه مطالب أمريكية من تركيا في إطار التعامل مع العراق، على حد ما ذكرت اليوم الاثنين وكالة إنترنت خبر الإلكترونية للأنباء. يشار إلى أن أي بيان رسمي في شأن الزيارة المرتقبة لباول لم يصدر لا عن أنقرة ولا عن واشنطن، لكن الصحافة التركية تحدثت عنها اليوم باعتبارها أمرا مفروغا منه. مراسلة مليات في واشنطن ياسمين جونغار أشارت في عمودها اليوم إلى احتمال هجوم عسكري أمريكي على العراق، ملاحظة أن المسؤولين الأتراك يشعرون بالارتياح إلى أن الولايات المتحدة لم تطلب رسميا أي شيء من أنقرة حتى الآن في إطار هذا الهجوم المفترض. وفي السياق ذاته كان السفير التركي في واشنطن فاروق لوغ أوغلو ألمح في تصريحات الأسبوع الماضي إلى أن أنقرة ربما ستراجع موقفها من العراق في حال ثبت تورطه في الإرهاب، وأثار هذا التصريح جدلا واسعا في الصحافة التركية. ولفت أن أجافيت لدى سؤاله عن الموضوع اكتفى بالقول إنه لا يعرف لماذا أدلى لوغ أوغلو بهذا التصريح، مضيفا أنه شخصيا يعارض هجوما أمريكيا على العراق.
نبقى في إطار الموضوع العراقي على طاولة النشاطات الدبلوماسية للدول الكبرى، حيث تعقد غدا الثلاثاء في فرنسا اجتماع قمة فرنسية إيطالية للبحث في عدد من القضايا الدولية الساخنة بينها الشأن العراقي. ويلفت عدد من المراقبين إلى الاهتمام الفرنسي بالجوانب الإنسانية في العراق ودعوة باريس إلى تخفيف معاناة المدنيين العراقيين. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
تخصص باريس هذه الأيام جانبا من جهودها الأوروبية من أجل الاتفاق على أسس تحرك جديدة وموحدة لما يتعلق بسبل تخفيف معاناة الأبرياء في العراق، وتشديد دور الأمم المتحدة في مراقبة ما تسميه باريس الخروقات العراقية لخيارات الشرعية الدولية، مؤكدة التزامها الدقيق بالبحث عن أرضية جديدة للمرحلة المقبلة من برنامج النفط مقابل الغذاء. ومثلما توقفت القمة الألمانية الفرنسية قبل 3 أيام عند التصورات التي عرضتها باريس والملخصة بالنقاط التي تم ذكرها، فإن القمة الإيطالية الفرنسية التي ستستضيفها مدينة بيرغو جنوب غرب فرنسا غدا الثلاثاء ستعيد بحث نفس الأمور، مع إضافة بسيطة تتعلق بالربط بين عدم توقع حدوث استقرار حقيقي في الشرق الأوسط على ما ظلت الأزمة العراقية وسبل معالجة مختلف إشكالياتها موضع أخذ ورد إقليمي ودولي، في إشارة واضحة إلى اتفاق باريس وروما على مسألة الفصل بين الجوانب الإنسانية والسياسية في مضامين العقوبات الدولية على العراق. وحسب المترشح من معلومات من داخل قصر إليزيه، فإن الرئيس جاك شيراك وسليفو بيرلسكوني سيعقدان مشاورات ثنائية للحديث والتفاهم أيضا حول سلام الشرق الأوسط ومستقبل الدفاع الأوروبي وأفغانستان، إضافة إلى الجهد الأوروبي في موضوع إجبار نظام الرئيس العراقي صدام حسين على تطبيق خيارات الشرعية الدولية ليس من أجل الحيلولة دون توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد العراق، بل أيضا من خلال الشعور بالمسؤولية حيال ما تعرض له ولا يزال أبناء الشعب العراقي. الذي نعرف يقول دبلوماسي ديغولي في المكتب الإعلامي للرئيس جاك شيراك، الذين نعرف بأنهم الضحية الأولى في الحالتين، أي حدوث الضربة العسكرية أو استمرار العقوبات بوضعها المعروف منذ 10 سنوات وأكثر، مؤكدا لإذاعة العراق الحر بأن جهد باريس بالوقت الحاضر يتمحور عند نقاط نراها أكثر إلحاحا حسب ما يقول، وتبدأ في وضع آلية لإخراج المواطنين في العراق من عمق الزجاج الاقتصادية المتداخلة في محتوياتها الداخلية والدولية. بتعبير آخر يقول الدبلوماسي الفرنسي إن المشكلة لا تتعلق فقط بتخفيف الإجراءات والشروط الدولية المفروضة على الصفقات التجارية مع العراق، بل أيضا في كيفية ضمان تنفيذ عادل لتوزيع المواد الغذائية والصحية، خاصة وإن المؤسسات الرسمية العراقية لها باع طويلة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية الربط بين مراقبة التسلح العراقي وفرض الممكن من الإجراءات السياسية التي تحول دون حصول النظام العراقي على عوائد مالية خارج إطار قرارات الأمم المتحدة. بتوضيح آخر يؤكد الدبلوماسي الفرنسي حسن الاطلاع على موقف باريس الحقيقي من العراق، نريد إنهاء تجارة النفط بالسوق السوداء وانعكاساتها السلبية على استقرار المنطقة من خلال توفيرها إمكانيات غير خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة قد يستخدمها النظام العراقي لتطوير إمكانياته العسكرية. ومن هنا نرجو أن يفهم سبب تصميمنا على تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء مع تعديلات قد لا تكون كبيرة لكنها ضرورية جدا لتحقيق هذه الأهداف مجتمعة. حسب ما يعتقد هذا الدبلوماسي الذي لا يتوقع تحولا نموذجيا في العلاقات بين باريس وبغداد بالوقت الحاضر. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
من جهة أخرى يظل الموضوع العراقي هما مصريا لافتا في الوقت الذي تزداد فيه التكهنات بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية، وقد تجسد ذلك في الزيارة العاجلة التي قام بها الرئيس المصري إلى ليبيا ليلة أمس لإجراء مباحثات مع المسؤولين الليبيين حول قضايا دولية وإقليمية بينها القضية العراقية. هذا فيما ترددت أنباء عن قمة مصرية سورية متوقعة في أي وقت يكون فيها العراق أحد البنود المدرجة على جدول أعمالها. تفاصيل ذلك كله مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
احتلت قضية العراق والتطورات المحتملة في ضوء الحديث الذي تكرر عن توجيه ضربة عسكرية إلى بغداد احتلت مكانا متقدما في مباحثات الرئيس المصري حسني مبارك خلال القمم الثنائية التي يعقدها هذه الأيام مع عدد من القادة والزعماء العرب، والتي كان آخرها قيامه بزيارة مفاجئة إلى ليبيا مساء أمس أجرى خلالها مباحثات مع القائد الليبي العقيد معمر القذافي. وفيما لم تتضح على الفور أسباب الزيارة التي لم تكن مقررة سلفا، قال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية المصرية في تصريحات صحفية أنها تأتي في إطار المشاورات والتنسيق بين القاهرة وطرابلس حيال القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. وزاد المصدر أن الزيارة تندرج في إطار الاتصالات المصرية والعربية لتقييم الأوضاع الراهنة، خاصة ما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب وانعكاساتها على القضايا العربية على حد تعبير المصدر، والذي أضاف بأن المباحثات تناولت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة. ومن المتوقع في أي وقت أن تنعقد قمة ثنائية أخرى بين الرئيسين المصري حسني مبارك والسوري بشار الأسد. ويزور دمشق في الوقت الحالي الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك، والذي يعد مع المسؤولين السوريين لعقد هذه القمة التي قد يعلن عن انعقادها في أي وقت. وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية رفيعة في القاهرة لإذاعتنا أن القمم المصرية العربية على المستوى الثنائي، والتي بدأت بالقمة المصرية السعودية منذ يومين، تؤكد المصادر أنها منشغلة بضرورة علاج المسألة العراقية في ضوء الحديث المتكرر على الساحة الأمريكية بشأن توجيه عملية عسكرية كبرى إلى العراق في إطار الحرب ضد الإرهاب. كما تقول المصادر لإذاعتنا أن تطورات القضية الفلسطينية والتسوية السياسية في المنطقة في ضوء خطاب كولين باول أحد محاور المباحثات المصرية العربية أيضا. وكان الرئيس المصري قد استقبل أمس الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وناقش خطاب باول. وسوف يغادر القاهرة غدا الثلاثاء وزير الخارجية المصري أحمد ماهر متوجها إلى واشنطن، حاملا معه رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الأمريكي جورج بوش. كما سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وعدد من المسؤولين الأمريكيين. ستكون خلال هذه المباحثات قضية العراق أحد محاورها حسب مصادر الخارجية المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في محور آخر، توقع العراق أن تمدد الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء لمرحلة جديدة، محذرا في الوقت نفسه من أن بغداد ستوقف العمل بالبرنامج في حال إدخال تعديلات على بنوده. في هذا الإطار، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي أن بلاده تريد تمديد البرنامج لمرحلة أخرى، لكن الوكالة لفتت إلى أن العراق هدد بوقف العمل بالبرنامج في حال إدخال تعديلات تقترحها بريطانيا والولايات المتحدة. إلى ذلك، ذكرت الوكالة الفرنسية بتصريحات سابقة لوزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان مع روسيا وبقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن اقتراحات لمراجعة نظام العقوبات المفروض على العراق. من جهة أخرى، نسبت فرانس بريس إلى سعد قاسم حمودي أحد القياديين في حزب البعث الحاكم أن واشنطن ولندن تعملان على استغلال الأحداث الحاصلة في العالم لتمرير النظام المعروف بنظام العقوبات الذكية ضد العراق، لكن العراق بحسب حمودي سيواصل رفض هذا النظام إلى حين رفع العقوبات الدولية. في السياق نفسه، نسبت وكالة فرانس بريس إلى وزير الخارجية العراقي تأكيده أن مجلس الأمن سيمدد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، معتبرا أن التوجه العام داخل الأمم المتحدة هو لصالح تجديد البرنامج من دون إدخال أي تغيير، ومشيرا إلى أن أحدا لم يبلغ العراق حتى الآن بإجراء تعديل في نظام العقوبات. وأوضح الحديث أن التعديل المطلوب هو الذي يجب أن يصب في اتجاه تطوير وتحسين البرنامج بهدف رفع العقوبات عن العراق. يذكر أن المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء ستنتهي في 30 من الشهر الجاري، ما يعني أن مجلس الأمن يجب أن يقرر تمديده لستة أشهر أخرى أو إحلال نظام العقوبات الذكية محله، ذلك النظام الذي اقترحته بريطانيا بدعم أمريكي قبل ستة أشهر، لكن التلويح الروسي باستخدام حق النقض الفيتو أجبر البريطانيين في حينه على عدم طرح اقتراحهم للتصويت في مجلس الأمن. مع هذا، تظل إثارة الأسئلة أمرا مشروعا للتعرف على احتمالات التوصل أو عدم التوصل إلى إجماع دولي في مجلس الأمن حول استبدال برنامج النفط مقابل الغذاء بنظام جديد للعقوبات. في هذا الخصوص تحدثنا إلى المحلل الاقتصادي الأردني صلاح حزين وسألناه أولا عن احتمالات تجديد البرنامج الإنساني للأمم المتحدة في العراق لمرحلة أخرى.
في اعتقادي أن هناك فعلا يعني أشياء جديدة تحدث في العالم، في أحداث وأحداث خطيرة، أحداث قد تترتب عليها أشياء كثيرة وتغيير لكثير من الأنظمة والعلاقات بين الدول، بما في ذلك العلاقات ما بين دول الشرق الأوسط أو العراق لو كنا، وعدد من الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا التي كانت في الواقع داعمة للموقف العراقي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى بسبب العلاقات الخاصة. الآن في الواقع يعني لا أستطيع أن أجزم، إنما أستطيع أن أتوقع بأن النفط مقابل الغذاء كما هو الآن لن يستمر، قد يستمر دورة فيما لو لم تحسم الأمور من الآن، حتى المناقشة في الأمم المتحدة فيما لو تحسم لم تحسم الأمور في أفغانستان والوضع المتعلق فيها قد تستمر الدورة الآن، لكنني أعتقد أنه في الدورة القادمة بالتأكيد رح يكون هناك ستكون هناك تغيرات، ولن يكون برنامج النفط مقابل الغذاء لن يبقى كما هو على الرغم من كل التهديدات العراقية، لأن التهديدات العراقية هي في الواقع هي تهديدات سابقة ومستمرة، لكن أهم من ذلك أن يعني في حال الثبات التهديدات العراقية فأن العالم أيضا يتغير، وبالتالي أن يأخذ الواحد المراقب يعني التغيرات التي تحدث الآن في العالم في الاعتبار، هذا هو الشيء المنطقي في الواقع.
لكن أستاذ صلاح
الأمور لن تبقى كما هي،
لكن بغداد تؤكد أنها سترفض إدخال أي تعديل على نظام العقوبات، فهل تعتقد يعني أن فرض النظام الجديد ما يعرف بالعقوبات الذكية يتطلب أي موافقة عراقية؟ يعني هل هذا النظام تطبيقه يحتاج إلى أن توافق بغداد على ذلك؟
هو موافقة على بغداد على ذلك هو يسهل العملية، لكنها في النهاية العقوبات إذا كانت راح تفرض فهي رهن مش بالعراق تحديدا في الواقع، بالدول الأخرى سواء الدول المحيطة أو الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بغداد، فإذا ما وافقت هذه الدول فالرأي العراقي ممكن أن يتغير، لأننا تعودنا أيضا على العراق أن يرفض الكثير من المبادرات ويرفض كثير من الأمور التي يعني تقترح بشأنه، ولكنه يعود ويتراجع مرة أخرى ويقبل بها، والدليل ذلك هو نفس البرنامج، برنامج النفط مقابل الغذاء كما نعرف هو مطروح من أعتقد سنة 1992، لكنه لم يقبل به سوى في 95 أو في 96 عفوا، وطبق في أوائل 97. فأعتقد أن الرفض العراقي هو موقف سياسي معلن، ولكنه موقف يتغير بسبب التغيرات التي تحدث في العالم.
طيب سيد صلاح، يعني المراقب يسأل والمستمع قد يسأل أيضا أنه ما هي الأسباب الحقيقية وراء إصرار العراق على رفض تعديل العقوبات، خصوصا أن الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين يؤكدون دائما من أن غرضهم من هذا التعديل هو تخفيف القيود على العراقيين المدنيين وتشديدها على النشاط العسكري العراقي. في هذه الحالة لماذا ترفض وتصر بغداد على هذا الرفض؟
بغداد في الواقع هي تصر على يعني هي ترفض من حيث المبدأ أي يعني أي مقترح يأتي من الغرب، بسبب لأن العلاقة بينه وبين الغرب في الواقع أصبحت علاقة ضدية وعلاقة، وفي بعض الأحيان هناك شيء من المناكفة بالمناسبة، لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول أن العراق نفسه يعني يريد أن يبقي على هذا الوضع اللي هو النفط مقابل الغذاء كما هو الآن، لأنه أولا لا يريد أن يدخل نفسه في قضية الفصل ما بين الشعب وما بين الحكومة، هو لا يريد ذلك، لأن النفط مقابل الغذاء على الرغم من أنه يتم من خلال تطبيقه من خلال الأمم المتحدة، إلا أن هناك في بعض الأحيان كثير من التجاوزات التي تحدث بالعراق، بحيث أنه أقلم نفسه مع هذا النوع من البرامج، مع برامج النص مقابل الغذاء، وبالتالي فهو لا يريد أن يدخل في برنامج آخر قد يكون أكثر تشددا من جانبه. الشيء الآخر هو يريد من البداية أن يجمع حشد الدول التي اعتادت أن ليس أن تخب في جانبه، في الواقع الدول التي لها معه علاقة خاصة، يعني مثلا روسيا، كما أقول دائما يحضرني مثال روسيا، لأن روسيا لها علاقة خاصة جدا مع العراق، ولا تستطيع أن تقف مع الموقف الغربي كما تقف بريطانيا مثلا، لأن هناك أنت تعرف هناك ديون وهناك علاقات تجارية واسعة بينهم. هناك بالنسبة لروسيا تصرف كثير جدا من المنتجات التي لا يمكن أن تصرف إلا في العراق مثلا، وبالتالي فهناك علاقة خاصة. العراق الآن يهم في الواقع حشد هذه الدول إلى جانبه، لكن هل ينجح مع التطورات الجديدة؟ هذا هو السؤال الذي يبقى معلقا إلى فترة في الواقع.
السيد صلاح زين، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
شكرا لك.
بينما النقاش جار في أوساط دولية عدة حول العقوبات المفروضة على العراق، بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الروسية أعمال مائدة مستديرة للتعاون مع العراق، نظمتها وتشرف عليها اللجنة الدولية للتعاون الثقافي والعلمي والاقتصادي مع العراق. تفاصيل اليوم الأول من المائدة المستديرة مع مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندرينكو الذي حضر جلسات اليوم.
ينعقد في موسكو الآن مؤتمر روسي عراقي لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق تطويرها في المستقبل بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة على بغداد. ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 200 شخص من روسيا والعراق، أكثريتهم سياسيون ورجال أعمال. هذه الندوة التي نظمتها اللجنة الروسية للتعاون الثقافي والعلمي والتجاري مع العراق ترمي إلى جذب انتباه رأي العام العالمي إلى القضية العراقية وضرورة حلها بما يخدم مصالح البلدين وفق ما تقوله مصادر في اللجنة. المسؤولون الروس والعراقيون الذين ألقوا كلمات خلال الجلسة شددوا على معاناة الشعب العراقي من جراء الحظر التجاري ودعوا إلى رفعه بأسرع وقت ممكن. فأشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف إلى الجهود التي تبذلها موسكو بغية إيجاد حل للأزمة العراقية. أما فلاديمير جيرينوفسكي قائد الحزب الليبرالي الديمقراطي فقال على جري عادته أن العراق دولة صديقة لروسيا ويجب تطوير العلاقات بين موسكو وبغداد في شتى المجالات. وقدم وكيل وزارة النفط العراقية حسين سلمان الحديثي صورة مفصلة عن العلاقات الروسية العراقية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ومن الجدير بالإشارة إلى أن مجلس الأمن للأمم المتحدة سيعقد جلسة عما قريب لمناقشة استبدال الحصار الاقتصادي الحالي بعقوبات معدلة أو ذكية، وهو ما تعارضه روسيا معارضة شديدة حسب ما قال مسؤول رفيع المستوى من اللجنة في حديث لإذاعتنا. ودعا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه دعا إلى التأني قبل اتخاذ أي خطوة جدية بخصوص العراق، وأضاف أنه كان من الأفضل لو تم تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لستة أشهر. وأضاف المسؤول أن رفع العقوبات بشكل كامل لا يمكن تحقيقه في الوقت الحاضر، إلا أنه أعرب عن الأمل بأن تسهم هذه الندوة بقصتها في تصويت القضية العراقية. والتقينا على هوامش المؤتمر نائب رئيس الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات الدكتور يوري تاريلوف، وإليكم ما قاله في حديث لإذاعتنا.
نحن نولي اهتمام كبير جدا لأهمية عقد هذا المؤتمر في موسكو الذي يناقش مجمل قضايا تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا والعراق في فترة الراهنة، فترة العقوبات، ولكذلك دراسة ما يجري تطور من هذه العلاقات خلال فترة ما بعد رفع العقوبات عن العراق. وجدير بذكر أن عديد من المسؤولين من كلا الجانبين يشاركون في هذه الدورة، مما يعكس مستوى الرفيع للعلاقات القائمة بين روسيا والعراق.
شكرا يا دكتور يوري. المؤتمر سيستمر يومين، اليوم وغدا. اليوم تنعقد الجلسة المفتوحة، أما اليوم التالي للمؤتمر فسيتكرس لمناقشة العلاقات الروسية العراقية في الميدان الاقتصادي أثناء جلسات ومشاورات مغلقة. ولنعد إلى الأذهان أن اللجنة الروسية للتعاون الثقافي والعلم والتجاري مع العراق أجرت مؤتمرا مماثلا في موسكو في شهر نيسان أبريل الماضي، ولكن ذلك الاجتماع كان يتناول الجوانب السياسية للقضية العراقية. ميخائيل ألاندرينتو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو، من قاعة المؤتمر.
أخيرا، وصفت بغداد المشاركين في المؤتمر الذي يعقد غدا الثلاثاء في ألمانيا للبحث في تشكيل حكومة مستقبلية في أفغانستان بعملاء مأجورين للولايات المتحدة، وبأنهم لا يمثلون الأكثرية الأفغانية. وكالة فرانس بلس نقلت عن صحيفة القادسية الرسمية التي تصدر في العاصمة العراقية أن الخلافات التي ستظهر بين الأطراف الأفغانية المشاركة في المؤتمر ستؤدي إلى تجدد الصراع الأهلي في أفغانستان، معتبرة أن هذه الأطراف لا تمثل سوى أقل من 30% من سكان البلاد. إلى ذلك اتهمت الصحيفة العراقية الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشطب حق الأكثرية الأفغانية في إبداء رأيهم إزاء مستقبل بلادهم.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تحييكم وتبث برامجها يوميا في المواعيد وعلى الموجات التالية من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، على الموجات القصيرة 25 مترا بذبذبات مقدارها 11835 كيلو هرتز و 11910 كيلو هرتز و 11965 كيلو هرتز و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9685 كيلو هرتز و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6130 كيلو هرتز. ومن الخامسة حتى السابعة مساء على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. ومن التاسعة حتى الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين الموجهتين في صورة خاصة إلى أوروبا الغربية 31 مترا بذبذبة مقدارها 9645 كيلو هرتز و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6140 كيلو هرتز. ومن الخامسة حتى السابعة صباحا حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الرابعة حسب توقيت غرينتش، على الموجتين القصيرتين 41 مترا بذبذبات مقدارها 7105 و7110 و7175 كيلو هرتز، وتسعة واربعين مترا بذبذبة مقدارها 5965 كيلو هرتز. ومن التاسعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت العراق الشتوي، أي من السادسة حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، على الموجات القصيرة 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز، و19 مترا بذبذبة مقدارها 15400 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11965 كيلو هرتز.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. أكد مسؤول روسي رفيع المستوى رغبة موسكو في تعزيز علاقاتها مع العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر سلطانوف قوله الاثنين إن بلاده ترغب في تطوير وتعميق علاقاتها السياسية والاقتصادية مع العراق الذي يحتل موقعا مهما في الشرق الأوسط بحسب تعبيره. ملاحظات المسؤول الروسي وردت لدى افتتاح مائدة مستديرة حول التعاون الاقتصادي بين العراق وروسيا في موسكو اليوم. توجه سفير المهمات الخاصة الروسي نيكولاي كارتوزوف إلى بغداد الاثنين لإجراء مشاورات مع القيادة العراقية. وأفادت وكالة إيتر تاس الروسية للأنباء بأن الزيارة التي سوف تستغرق 3 أيام تتعلق باجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 من كانون الأول القادم لمناقشة تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء. نائب وزير الخارجية الروسي سلطانوف صرح بأن كارتوزوف سيجتمع مع نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ومسؤولين في الوزارات المعنية بالقطاع الاقتصادي. عثرت البحرية الأمريكية على جثث 4 عراقيين فقدوا حينما غرقت سفينتهم سامراء التي كانت تحمل نفطا مهربا في مياه الخليج الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ناطقة باسم الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة أن البحث ما يزال مستمرا للعثور على جثة أحد البحارين الأمريكيين اللذين لقيا مصرعهما أيضا. وكانت البحرية الأمريكية عثرت على جثة البحار الأمريكي الآخر يوم الجمعة الماضي. تعقد غدا الثلاثاء في فرنسا قمة فرنسية إيطالية للبحث في عدد من القضايا الدولية الساخنة بينها الشأن العراقي. ويفيد مراسلنا في باريس بأن الحكومة الفرنسية تبدي اهتماما بمناقشة الجوانب الإنسانية في العراق، مؤكدة أهمية تخفيف معاناة السكان المدنيين. توقع العراق أن تمدد الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء لمرحلة جديدة، محذرا في الوقت نفسه من أن بغداد ستوقف العمل بالبرنامج في حال إدخال تعديلات على بنوده. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الخارجية العراقي ناجي الحديث أن بلاده تريد تمديد البرنامج لمرحلة أخرى، لكن الوكالة لفتت أيضا إلى تهديد بغداد بوقف العمل بمذكرة التفاهم في حال إدخال تعديلات تقترحها واشنطن ولندن. وصفت بغداد المشاركين في محادثات السلام الأفغانية التي تفتتح الثلاثاء في ألمانيا بأنهم عملاء مأجورون للولايات المتحدة ولا يمثلون الأكثرية الأفغانية. وكالة فرانس بريس نقلت عن صحيفة القادسية الرسمية قولها إن الخلافات التي ستظهر بين الأطراف الأفغانية المشاركة في المؤتمر ستؤدي إلى تجدد الصراع الأهلي في أفغانستان بحسب تعبيرها. إلى هنا ينتهي هذا الموجز السريع لأهم أخبار الساعة، شكرا لإصغائكم.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.